محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح خلف إمام عال عنهم.
يقول المصنف الحمد لله وتصح الصلاة خلف إمام عال عنهم، نص على هذا للخلاف في ذلك، فهو ينص على ما يرى أنه هو الصحيح. وتصح الصلاة خلف إمام عال عنهم، يعني في المكان مرتفع، كل إمام في دور والمأموم في الدور الأسفل أو في ما دون ذلك. ولكن ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر فقام وركع ورفع، فلما جاء السجود نزل وصلى في أصل المنبر، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني فبين لهم أنه صلى بهم ليعلمهم، وهذا زيادة في التعليم، وإلا فقد علمهم الصلاة، لكن هذه زيادة، زيادة التعليم، يرونه عيانا، لأنه إذا ارتفع فإنهم يرونه أكثر ويرون وقوعه واعتداله. فلما جاء السجود نزل وصلى وسجد في أصل المنبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا يكون الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام أعلى وأكثر. نعم
نعم.
تأتي نعم.
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاف.
يقول ويكره أن يكون العلو ذراعا فأكثر، هذا قيد نوع تقييد، يعني في الأول قال تصح صلاة خلف إمام، والصحة ما تنافي الكراهة، فقد يكون الشيء مكروها لكن صحيح، فتصح مطلقا خلف إمام عال عنه. لكن هنا يقول إنها تكره صلاة خلف إمام يرتفع عنهم ذراعا فأكثر، ويرى في ذلك حديث النهي عن أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، ولكن الحديث الصحيح هو ما تقدم، فالصحيح أنه لا يكره ولو كان أكثر من ذراع، إن هذا التقييد يحتاج إلى دليل صحيح. نعم
نعم.
كإمامته في الطاق، يعني شبه هذا ما قال إنه يكره، شبهه أيضا بشيء آخر هو مكروه أيضا، كإمامته في الطاق فإنه مكروه أيضا، يكره أن يكون الإمام أو يكون الإمام في مكان يرتفع عن المأموم بأكثر، بذراع فأكثر، وكذلك إمامته بالطاق فإنها تكره. والطاق هو ما يسمى بالمحراب، من داخل، يكون داخلا. قالوا وإنما كره لأنه يستر الإمام عن المأمومين، كما في بعض المحاريب يكون لها عمق، يكون لها عمق فيدخل الإمام فلا يراه إلا من خلفه فقط، لا يراه من حوله. قال وإن هذا مكروه، صحيح أنه لا يكره، ولا سيما إذا كان خارجا عن المحراب، فإذا كان يقوم خارج المحراب ويسجد، يكون سجوده في المحراب، فإنه هنا لا يكره حتى على قولهم. أما إذا كان يدخل ويقف من داخل المحراب فالصحيح أنه لا يكره، ولا سيما إذا دعت إليه حاجة كضيق المكان، أحيانا يضيق المكان فتدعو الحاجة إلى أن يدخل الإمام فيه. وفي المحراب بعضهم كره وجود المحراب، وجود مكان في المسجد بهذا الشكل، والصحيح أنه لا دليل على كراهته، وفيه مصلحة، وقد نص الفقهاء في ما سبق من كلام في استقبال القبلة أنه يستدل على القبلة بالمحاريب، فيعرف تعرف القبلة بهذا المحراب، ويستدل بها فالداخل المسجد الذي لا يدري عن القبلة يعرف القبلة بالمحراب الآن، والذي لا يعرف القبلة من خارج المسجد يستدل بالمحراب، ففيه مصلحة ظاهرة. نعم بعد.
نعم.
كإمامته بالطاق.
نعم. وتطوعه موضع المكتوبة.
وتطوعه موضع المكتوبة يعني وتطوع، ويكره، هذا أيضا من المشبه به، كذلك يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة، يعني بحيث أنه يصلي مكانه، يتطوع يصلي الراتبة مكانه. كذلك روى في هذا الحديث ولكنه ضعف عند أهل الحديث، وعليه فلا يكره، لكن ينبغي له كالمأموم يعني ألا يصل النافلة بالفريضة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث معاوية رضي الله عنه قال أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهذا يشمل الإمام والمأموم، فلا يتنفل على إثر أدائه للفريضة كما يفعل بعض الناس، إذا سلم الإمام وسلم هو نهض ليأتي بالنافلة. لا، على موجب هذا الحديث أن عليه أن ينتظر حتى يتكلم، ويكفي أن يعني يتكلم بشيء من الذكر، إن قوله حتى يتكلم لعله يشمل تكلمه بالذكر خارج الصلاة أو يتحول من مكانه حتى ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نعم.
نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة وإطالة قعوده.
نعم. وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة، لعله يعني حاجة تدعوه إلى أن يتطوع لها، يمكن لضيق المكان أحيانا ما يزال. الآن كثير من الأئمة يحافظ على هذا المعنى فيتقدم يجد فراغا في الصف الذي خلفه فيصلي، وأحيانا يقوم المأموم إلى مكان آخر فيأتي الإمام مكانه، لكن أحيانا يضيق المكان، فالمؤلف قيد ذلك يعني بعدم الحاجة، إلا من حاجة فلا تكره. والمكروه من قواعد الفقه أن المكروه يزول عنه حكم الكراهة للحاجة العالمة، فيكون مكروها، لكن إذا دعت إليه حاجة لم يكن مكروها، فيكره إذن تطوعه موضع المكتوبة إذا لم تكن حاجة، ولا تكره إذا كان عن حاجة. نعم. قلت لك الحديث ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، قلت يشمل هذا. نعم.
وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة
كذلك يكره، إطالة قعوده مستقبل القبلة، يسلم ثم يبقى مستقبل القبلة، والسنة أن ينصرف إلى المأمومين ويستقبل المأمومين، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ينصرف إما عن يمينه أو عن شماله سيان، ينصرف ويستقبل المأمومين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن،
إذا كان هناك نساء موجودات صلينا مع الجماعة فينتظر قليلا حتى ينصرفنا، لأن المأمومين ما ينبغي لهم أن ينصرفوا إلا إذا انصرف الإمام، فإذا كان ثم نساء انتظر الإمام حتى ينتظر المأمومون، فإنه إذا انصرف بدأوا بالانصراف فيحدث يعني الاختلاط بالنساء في خروجهم أو عند خروجهم، فيلبث قليلا لتنصرف النساء. إذا كان ثم أي إذا كان هناك معهم نساء في المسجد مصليات مع الجماعة فينتظر يسيرا لتنصرف النساء، ليس من أجل أنه إذا انصرف يعني مثلا رآهن، لا، بل من أجل ألا ينصرف المأمومون، من أجل ألا ينصرف المأمومون، لأنهم لا ينصرفون، الذي ينبغي لهم ألا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام إلى يعني إلى استقبال الجماعة. وهذه مصلحة مهمة يعني الاحتياط للنساء وتمكينهن من الانصراف دون تعرضهن لمخالطة الرجال. نعم.
نعم. فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفنا ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم.
كذلك وقوف المصلين بين السواري، السواري جمع سارية وهي العمود، إذا قطعنا الصفوف، لأن الواجب اتصال الصفوف هي تكون مقطعة. وجاء في ذلك النهي عن الوقوف بين السواري، لكن يقول إذا قطعنا الصفوف، ولا أدري كيف لا يقطع الصفوف، كيف لا يقطع الصفوف؟ يعني إذا اصطف الناس بين السواري فمن لازم ذلك أن تقطع الصفوف، إلا أن يكون الجماعة قلة فيقفون بين ساريتين من غير قطع، يعني مثلا بين الساريتين مثلا افرض 10 متر، فصلى فالحضور مثلا لا يزيدون على ما بين الساريتين، فهنا انتفت المفسدة، يعني الصف لم ينقطع بوقوفهم بين الساريتين، لكن إذا كان الجماعة عدد صف طويل واصطفوا بين السواري فإن الصف يتجزأ حينئذ، يتجزأ ويصير 3 قطع 4 قطع بحسب طول الصف وكثرة السواري. عندك الروض؟
نعم.
إشكال على هذه المسألة؟
نعم. ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة، لقوله
إذا قطعنا الصفوف عرفا بلا حاجة،
عرفا بلا حاجة، لقول أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس.
هذا صحيح. نعم، لأنه انتفت المفسدة.
نعم.
قال على عرفا في حاشية؟
لا.
ها؟
ما عندي عليها شيء.
قطعنا الصفوف عرفا. نعم. بعد.
نعم. بعد. فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة.
إلى هنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اقرأ تعليق الشيخ على قوله في الطاق كإمامته في الطاق وما بعد. نعم.
قوله كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، وأحيانا يكون واسعا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب.
يكون عميق، بعض المحارب كذا عميق، وبعضهم الآن يخلون المقوس خفيف ما يستر الإمام، وهذا لا تتناوله الكراهة التي ذكروها. نعم. نعم. قلت.
نعم. بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب، فيكره لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في القيام أو الركوع أو السجود، فلهذا يكره.
لا يرونه، يعني لا يراه كثير، وإلا فلابد أن يكون خلفه من يراه إذا كان في الطاق الآن ودخل، وما يدخل في غرفة ويغلق على نفسه، لكن ينستر عن يمين الصف ويساره يمكن، أما ما خلف فإنهم يرونه. نعم
نعم. ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس به
للحاجة، على القاعدة المعروفة أنه إذا دعت الحاجة فإنه تزول الكراهة. نعم
نعم. أما إذا كان الإمام في باب الطاق ولم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس وكان محل سجوده في الطاق فلا بأس به.
انتفى موجب الكراهة. نعم
نعم. ويمكن أن يؤخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى.
نهى عن أن يتخذ،
نهى عن اتخاذ المساجد مذابح مثل مذابح النصارى يجعلون لها الطاق، فهذا يقتضي كراهته. ذكر الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
نعم.
والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن
ينبغي إذا وضع يقتصد فيها الآن مع التوسع في بناء المساجد والمبالغات يبالغون في المحراب أو في المنبر ويضخمونه ويعنون به وفي شكله، فينبغي الاقتصاد، يوضع المحراب وتحصل المصلحة بالدلالة وهي الدلالة على القبلة للداخل في المسجد أو الخارج عن المسجد، ويستغنى عما لا فائدة فيه. كل شيء ينبغي أن يعني أن يكون على الوجه الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تقصير. نعم. مع الحاجة إليه ينبغي أن الشيخ الله
ذلك
ينبغي أنه يعني أقرب إلى أنه مستحب.
قال فلا نأمر به ولا ننهى عنه.
إيه ما نأمر به يعني كأنه يرمي إلى ما نأمر به أمر تأكيد لا بد منه، لكن لا ينبغي لأنه يعني الآن أصبح دليلا واضحا فيما مصلحته ظاهرة. نعم.
والصحيح أنه مباح فلا نأمر به ولا ننهى عنه، والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد النهي عنه ورد النهي عنه مذابح كمذابح النصارى، أي أن نتخذ المحاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. فلو قال قائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم
كذلك، يعني كذلك تصميم المساجد على ما يشبه كنائس النصارى ينبغي تجنب ذلك، يعني المنهيون عن التشبه بالكفار في أمورنا كلها، ومن ذلك المساجد، على المسلمين أن يفارقوا النصارى في مصلياتهم ومساجدهم، فلا تكون المساجد يعني تصمم على ما يشبه كنائس النصارى. فما ورد من النهي عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى يشمل المحاريب وغير المحاريب. نعم.
فلو قال قائل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فما بالنا نفعلها، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إما لعدم الحاجة إليها، أو لأن ذلك قد يكلف في البناء في ذلك الوقت، أو لغير ذلك من الأسباب، فما دامت ليست متخذة على وجه التعبد وفيها مصلحة لأنها تبين للناس محل القبلة، فكيف نكرهها؟ ولو أن المسجد لا محراب فيه، ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. ولهذا قالوا في باب استقبال القبلة إنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية.
الله هذا يجرنا إلى مسألة يحصل فيها جدل وتخطيط الصفوف، تخطيط الصفوف من أجل تعديل الصف. بعض الناس يقول هذه بدعة، وبعضهم يقول لا ما هي بدعة، والأظهر أنها ما تفعل تعبدا، تفعل للمصلحة الداعية الحاجة إليها، لأنه مع وجود الفرش هذا المتساوي ما يتنضبط الصفوف. كان الناس يصلون على التراب والرمل، نعم، فكان الصف يعرفونه بموضع أقدام الناس. يعني لو رأيتهم المساجد في الماضي تجدون خط أبدا واضح، خط من آثار أقدامهم ووقوفهم. لكن الآن الصف ما يدري الواحد يعني كيف يقيمون الصف إلا بجهد. فوضع هذا الخط يعني يسر، يحقق مصلحة شرعية واستقامة الصف، فلا كراهة في ذلك، ولا نسمي بدعة، لأنهم ما فعلوه يعني تعبدا بهذا الشيء لذاته. وكذلك وقع الخلاف في الخط الذي وضعوه في الحرم في المسجد ليدل على الحجر الأسود، وضعوا خطا يوازي يعني عرض المطاف، ثم حصل فيه اختلاف وأخذ وجدل وقيل وقال ثم أزيل. لكن ذاك قالوا إنه تحصل فيه مفسدة غير يعني مصلحة الدلالة، وهي مسألة الوقوف عليه وتعويق الطائفين. وكثير من الناس اعتادوا أنهم يقفون ويطيلون الوقوف، يشيرون إلى الحجر الأسود لا مرة واحدة بل مرات. هذا صحيح، ملاحظة صحيحة، ولهذا انتهى الأمر بإزالته. تعلمون هذا؟
بعضهم يصلي عليه،
ها؟
يتقصده للصلاة عليه.
إيه؟ على كل حال من وضعه اجتهد، وأزيل أيضا كذلك باجتهاد بعد يعني تدبر الواقع. نعم.
الآن في المساجد الجديدة يضعون طرقات رخامية في المسجد حتى يمشي المصلون منها ويخرجون على الباب.
والله هذه كذلك تطوير للأمور.
ولا تفرش.
نعم.
لا تفرش مميزة في المطاعم. المسجد مخطط من الداخل.
يعني تقول مثل هذا عندنا؟
اللي في النص هنا بالمسجد، وكذلك أطراف المسجد هنا فيها ذراع شوي أو متر رخام.
والله الناس هذه من جملة يعني التوسعات، هذه من جملة التوسعات، وعندي إنها ما لها يعني يمكن في بعض المواضع في بعض المساجد تدعو الحاجة، يمكن لكن ما يشدد فيها. أقول ما يشدد فيها، وينبغي أن تكون يعني مختصرة، ما تأخذ مساحة من المسجد. وإذا كان المسجد يعني واسعا قد، المهم أنه أقول ما يشدد في هذا ولا ينبغي يعني التوسع فيها، تكون دقيقة خفيفة لا تأخذ مساحة. وإذا دعت الحاجة فإنه يصلي الإنسان فيها، ويمكن أن يقال إنها بهذا التصميم إنها يعني تمنع من إتمام الصف إلى آخر المكان، لكن يعني تقطع الصفوف، يعني هذا البلاط هو مكان واحد، هو مكان واحد أو أكثر، لا واحد واحد يعني في الغالب إنه واحد ما يعرفونها، فهي قاطعة الصفوف، الصفوف غير كان من أحكام الصفوف إتمام الصف، إتمامه بحيث ينتهي الصف ولا يكون، لكن لقائي أن يقول إن الصف الآن محتسب إلى هذا البلاط، هذا حد الصف.
طيب الجانبيات يا شيخ توضع من أجل خروج المصلين أو المستعجلين يعني من أطراف بجوار الجدار، هذا فيه مصلحة ربما.
قلت لك إنه يمكن في بعض المساجد، يمكن المساجد الواسعة التي متباعدة يعني الباب يكون بعيد والناس كثير، ووجود هذا يسر على المستعجلين على سرعان الناس، المهم إن الأمر ما يشدد فيه. نعم
نعم. قوله وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة أي في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، ودليل ذلك ما يلي: أولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، ولكنه ضعيف لانقطاعه. ثانيا إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصا في صلاته فيلبس على المأمومين.
هذا ما هي، هذا ما هو بتعليم يعني، التماس يعني. نعم.
فلهذا يقال له لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه تطوع عقب الفريضة فورا.
هذا نعم، إذا نهض الإمام سلم ثم نهض يصلي، هنا تأتي الشبهة، وهذا يدفعه ويمنعه من حديث معاوية. نعم.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يتطوع في هذا المكان قبل الصلاة أو بعدها، وهذا غير مراد، بل المراد بعد الصلاة. أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه. قوله إلا من حاجة، الحاجة دون
وين ذكر حديث معاوية؟ عجيب، يقول ذكروا كأنه رأي لبعض الفقهاء. أما المأموم اقرأ.
نعم.
أما
المأموم أخرجه مسلم في كتاب الجمعة.
قل وأما المأموم،
وأما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة.
تمام.
نعم. لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه.
طيب هذا يشعر بأنه رأي لبعض الفقهاء، ذكروا أن ذكر الحديث وما شاء
ذكر، وأخرجه مسلم
من، لكن هو نفس الشيخ ذكره؟
لا.
ها؟
لا، الحاشية.
الحاشية إضافة لي. ها؟
نعم.
إضافة. رحم الله الشيخ. كان المناسب أن يقول لحديث معاوية أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، وهذا يشمل الإمام والمأموم. نعم.
بعد. نعم. قوله إلا من حاجة، الحاجة دون الضرورة، لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده، وليس في ضرورة إليها. مثال الحاجة هنا أن يتقدم الإمام، أن يتطوع، لكن وجد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان، ولا يتيسر أن يصلي في بيته أو في مكان آخر، فحينئذ يكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة. قوله: وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، أي يكره للإمام أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: استغفر الله 3 مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف.
حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن ينصرف، يعني قبل أن ينصرف إلى الناس، يقول: استغفر الله 3، ثم يقول: اللهم أنت السلام، إلى آخر، قبل أن ينصرف. نعم.
ثم ينصرف، هذه هي السنة. فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة فيه محاذير: هي أولا أنه خلاف السنة.
خلاف السنة يكفي هذا، يكفي أنه خلاف السنة. نعم. الثاني.
ثانيا: حبس الناس، لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرا حبس الناس.
لكن الناس ما يعرفون هذا، الناس الآن يعني مع الاستعجال من حين يسلم عن يساره، لعل بعضهم يسلم، بعض المأمومين يسلم قبل أن يسلم الإمام عن يساره، ولا سيما إنهم سمعوا بقول بعض الفقهاء إن التسليمة الثانية مستحبة، وأنه يخرج الإمام من الصلاة بالتسليمة الأولى، فمن حين يسلم الإمام عن يمينه يسلم ذاك المأموم عن يمينه وشماله ثم ينهض. نعم.
ثالثا أنه قد
هذا خلاف الأدب في استعجال وانصراف قبل انصراف الإمام إليه. نعم.
ثالثا أنه قد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئا نسيه في الصلاة فيرتبك المأموم في هذا. وابتداء الانصراف من اليسار أو من اليمين، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ثم يستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن اليمين، وإن شئت انصرف عن اليسار،
يعني لا حرج، فلا يتحرى الإنسان الانصراف عن يمينه مثلا أو عن يساره، لأنه ليس في هذا ترجيح. نعم.
وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة. قوله: فإن كان ثم نساء، أي في المسجد نساء، لبث قليلا، أي لبث مستقبل القبلة قليلا. قوله: لينصرف، أي النساء قبل الرجال. ثم ثبت كما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وذلك لأن الرجال إذا انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا اختلاط الرجال بالنساء، وهذا من أسباب الفتنة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا على أن من أهداف الإسلام بعد النساء عن الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الغربي الكافر الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع به كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجال، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدم.
قننوه وحرصوا عليه وأمروا به وأنكروا على من ينكر عليهم، هذا هو الجاري الآن، حتى إن من الناس من يعني من من يقول إن وضع ستارة دون النساء هذا بدعة، فهذا من الأمور التي أيضا نقول فيها إنها متيسرة وفيها مصلحة، وتقدمت الإشارة إلى هذا، وأن النساء اليوم ليست كحالهن في الماضي. كانت النساء في المساجد في مؤخرة المسجد، والمساجد غير مضاءة، المساجد غير مضاءة، والنساء أكثر احتشاما، وأكثر أيضا محافظة وحياء. فالآن الحاجة ماسة إلى وضع ستارة أو جعل النساء في مؤخرة المسجد معزولات، هذا أسلم لهن وأسلم للرجال جميعا. نعم.
بل يرون أن هذه هي الديمقراطية والتقدم، وفي الحقيقة أنها التأخر، لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية كما يزعمون؟ إن هذا هو الجور. أما العدل فأن تبقى المرأة مصونة محروسة لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر ولا بالكلام ولا باللمس ولا بأي شيء يوجب الفتنة، لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة. ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف تحت وطأة هذه الأوضاع، وتود أن تتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، فقد اتسع الخرق على الراقع.
هذا يقال، لكن ما أظن هذا إلا عند بعض عقلائهم، وإلا فجمهورهم وطواغيتهم وطغامهم أبدا هم راضون بهذه الحياة. لكن هذا الكلام اللي يقول الشيخ نسمع عنه، هل يبدر من بعض عقلائهم من رجال أو نساء فقط، لا أنهم يعني بشكل مجتمع إنهم يريدونها، يعني هذا التحول يمكن، أما هم راضون و لأنهم يحققون رغباتهم وشهواتهم البهيمية وطواغيتهم يريدون لهم هذا، لأنهم لا ليس عندهم من العقل ولا من دين ولا إيمان، ما هي إلا متاع الحياة الدنيا. ولهذا المسلمين الذين يذهبون هناك ولم يكونوا على يعني لم يكن عندهم دين متين هناك ينخدعون ويقعون فيما عليه هؤلاء الكفرة من الرجال والنساء، فهم بذهابهم هناك وعيشهم هناك يفتنون في دينهم ويتعرضون للوقوع في معاصي الله، ويعجبون بحياتهم ويفتتنون بأوضاعهم، فهي محنة عظيمة، ويتعرض لذلك هؤلاء المبتعثون من الطلاب ومن طالبات أيضا، وما أعظمها من مصيبة. نعم.
نعم. لكن الذي يؤسف له أيضا من يريد من المسلمين أن يلحقوا بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوى لا حرية هدى، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فالرق الذي خلقوا له هو الرق لله عز وجل بأن تكون عبدا،
الرق العبودية. نعم.
بأن تكون عبدا لله حقا، لكن هؤلاء هربوا منه وبلوا برق النفس والشيطان، فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء في المكتب وفي المتجر وفي كل شيء. وإني لأشهد
رحم الله الشيخ لم يدرك ما بلغ الأمر إليه في هذه السنوات القريبة، وما علم عن وثيقة السيداو التي تفرض على الحكومات والمجتمعات المتخلفة التابعة للأمم المتحدة، لهيئة الأمم تفرض عليهم عدم التمييز بين الرجل والمرأة، يسمونها وثيقة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وهذا مفصل في تلك الوثيقة أنه يجب على كل الموقعين على هذه الوثيقة إيش؟ أن يطبقها تطبيقا، وأنهم أيضا وأن هيئة الأمم يعني ستتابع تطبيق هذه الوثيقة، في وأن التي مضمونها التسوية بين الرجل والمرأة في كل الشؤون، في التعليم وفي الحياة الاجتماعية، وكذلك إلى العلاقة بين الزوجين، لأن تكون الزوجة ند للرجل. فاعرفوها واقرأوها لتتصوروا الواقع. نعم
نعم. وفي كل شيء، وإني لأشهد بالله أن هؤلاء غاشون لدينهم وللمسلمين، لأن الواجب أن يتلقى المسلم تعاليمه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. ونحن إذا رأينا تعاليم الشارع الحكيم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل، فيبقى الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء من أجل عدم الاختلاط. هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر من الناس في أوقاتنا هذه وأقوى إيمانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله فإن كان ثم بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء وليست مضمومة، كما قال تعالى: وإذا رأيت ثم، وما أكثر الذين يغلطون.
وإذا رأيت هنا. نعم
نعم. وما أكثر الذين يغلطون فيها فيقولون ثم بالضم، وثم بالضم حرف عطف لا ظرف. قوله يكره وقوفهم، أي وقوف المأمومين بين السواري أي الأعمدة. قوله إذا قطعنا الصفوف، اشترط المؤلف للكراهة أن تقطع الصفوف. وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع، فقال إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. انتهى.
عجيب. ولا علق ولا رد. هذا التقييد ما له
نعم في الحاشية.
ايه يعني.
على المسألة هذه. نعم. بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفا، كضيق المسجد وكثرة الجماعة، وقدره بعضهم بمحل ثلاثة رجال، واستظهر بعضهم أن المراد القطع عرفا بلا تحديد فيه، وأما مع الحاجة فقال ابن رشد وابن العربي: لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة، فأما الواحد فلا بأس به، والسواري جمع سارية وهي الاسطوانة. انتهى.
ايش كلام الشيخ؟ وين البقية؟ ايه وين البقية اللي ما قرأ؟
نعم أحسن الله عليك. نعم. وقال بعض العلماء نعم بمقدار ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع، وقيل المعتبر العرف، وهو ظاهر كلام المؤلف. وأما السواري التي دون ذلك فهي صغيرة لا تقطع الصفوف، ولا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا ولا سيما إذا تباعد ما بينها.
بعد ما بينه، لأن أحيانا السواري يكون بينها مسافة، لكن القطع حاصل، وما أثر عن أنس في أنهم كانوا يحاذرون الوقوف بين السواري يشمل سواء كانت مقاربة أو متباعدة، القطع حاصل، لكن القطع قد يكون كثيرا، كما إذا كانت السارية عريضة يعني في موضع اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فالقطع يختلف. صحيح بعض العمود الدقيقة يمكن أنها في موقف رجل. نعم
نعم. وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها، ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقا فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة، لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، وما زال الناس يعملون به في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي عند الحاجة، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا حتى إنهم
كان الصحابة
وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا نعم حتى إنهم أحيانا كانوا يطردون عنها طردا
يطردون
مشكلة
أو يطردون نعم احتمل يطردهم للسلطان يعني من له مسؤولية كالحسبة يعني اللي لهم حسبة يطردون بعض يعني من يخطئ ولا يعرف إن هذا مكروه حتى إنهم
نعم. حتى إنهم أحيانا كانوا يطردون عنها طردا
يطردون إيه يطردون كلهم الصحابة الطارد والمطرود
نعم
ها ما هو الطارد والمطرود كلهم
نعم
إيه الكلمة عندي إنها تعتبر يطردون أو يطردون نعم.
نعم ولأن المطلوب في المصافة التراص من أجل أن يكون الناس صفا واحدا، فإذا كان هناك سواري تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع انتهى.
ولهذا الناس ولله الحمد الآن مع اليسر يجعلون السواري خلفهم، لكن تجي مشكلة وهي إذا صار الصف لاصق بالعمود يضطر من يحاذي العمود إلى أن يتقدم شيئا عند متى عند الركوع. فلهذا كان من حسن التصرف الذي الجاري ان كثير منهم يجعلون الصف يتقدم قليلا عن الساري حتى يتمكن من يوازي ويحال العمود يتمكن من الركوع دون ان يتعرض لتقدمه شيئا عن الصف، وهذا حسن.
وهذا شيخ من فوائد الخطاب.
وهذا من فوائد الخطاب صحيح. وهذا من فوائد الخطاب. نعم. انتهى.
انتهى.
ضابط علو الإمام يعني
وش
ارتفاعه دورين عن المأمومين. مش الضابط.
ما أدري والله ما أدري قالوا لك إنه يكره علو أكثر من ذراع. صار الشيخ محمد عندكم انه يعني مما قيل بهذا انه ان الممنوع هو ان يرتفع منفردا، اما اذا كان معه جماعه فهو مع جماعه ولا يضر، انما الممنوع أن يعلو عنهم منفردا عن الجماعة بحيث أنه يكون هم في مكان وهم في مكان، أما إذا كان معه بعض الجماعة فبعضهم معه وبعضهم خلفه. شفت عليك الشيخ على نعم. المسألة دي.
نعم قوله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أي يكره إذا كان الإمام عاليا على المأموم ذراعا فأكثر، ودليله الحديث إذا أمى الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم، ولكن هذا الحديث لا تقوم به الحجة، والجمع عند من احتج به بينه وبين الحديث الثابت في الصحيحين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقى النظر في تقديره بالذراع، والجواب أن درجات المنبر غالبا لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. القول الثاني أنه لا يكره علو الإمام مطلقا، لأن الحديث الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه، وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إن انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع؟
إذا انفرد يعني كان فقدوا معنى الاجتماع، فأما إذا كان معه بعض المأمومين المهم أنه إذا كان العلو لحاجة فالأمر فيه واسع. انتهى. نعم
ذكر الإمام
هو المؤخر والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من استباح الاختلاط المحرم فهو كافر، ضابط الاختلاط المحرم الذي يحصل فيه فتنة،
الاختلاط المحرم هو الذي يتضمن النظر والكلام، يستلزم الخلوة، لكن اختلاط ما فيها هذه الأمور هذا لابد للناس، المجتمع مكون من رجال ونساء فهو محرم لأنه نفس هذا المعنى هو الذي لعلكم تذكرون صار فيها حول جواب تتعلق به فذكر هذا المعنى فأثار بعض الناس وشنع به. ظاهر
هو الذي يستلزم الكلام
أو
الخلوة
المحرمة وهذا هو الجاري الآن، الاختلاط في التعليم نعم هو يتضمن هذه كلها، خطر عظيم. يعني هل الطلاب وطالبات يعني يلبسن الحجاب ويسترن ويلبسن العباءات؟ لا، يريدون أن تكون المسألة مفتوحة، يعني تجلس الطالب والطالبة على طاولة واحدة. نعم نعم.
الأسبوع الماضي ذكرت ما تدخل الحفيظ ما تدخل المسجد، لماذا ما كنا نقيس على الجنوب يتوضأ ويدخل المسجد، ماذا نقيس أن
الحائض
لا يتوضأ؟
الله أعلم. الجنوب الله يسلمك الحدث خلاص منتهي بس بقي عليه الحكم، والوضوء يخفف في الجنابة صح، لكن الحائض مستمر الموجود. نعم والله ممكن يعني لو دخل جماعة ووقفوا ممكن.
مسألة الحضور للسقوط في المساجد، بعض من يمنع صلى الله عليه يحتج بكلام الشاطبي أن المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن الدعوة ممنوعة، نقول ممنوع أن المقتضي موجود أبدا، ما هم في حاجة، أدركنا المساجد الجارية على العرف القديم ما هم في حاجة للخطوب. قلت لك إن الصف يتحدد من موقف الناس أبدا، وإذا كان فيه أحيانا إذا كان الفرش من نوع المدات هذا في حاجة للخطوب، لا المدات هذه المدات أحيانا قديما كانت من الخوص ولا غيرها مدات
زي الحرم ما في خطوط، مدات
مفروشة ما تحتاج. نعم
صلى الله عليك.
لا
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليك، يقول السائل: ما حكم تغيير فرش المسجد؟
تغيير المسجد إذا دعت الحاجة لا فلا بأس، أما تغييره مجرد ترف فهل فيه إضاعة للمال، لكن إذا فعل هذا ونقلت الفرش للمسجد آخر فلعل الأمر يكون يعني خفي يسيرا إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن الله إليك: ما حكم شراء الطيب وتطيب المسجد؟
تطيب المسجد أرجو أنها يعني حسن، لكن ينبغي أن يكون الطيب مما لا يؤذي، فإن من الطيب ما يؤذي بعض الناس مثل بعض البخاخات ومثل بعض الأطياب، لأن الأطياب أنواع وبعضها يؤذي بعض الناس، فينبغي أن يكون الطيب من النوع الذي لا يؤذي ولا يتقزل منه أحد، مثل البخور يمكن هو مما يحسن مثلا استعماله في المسجد، لأن الغالب أنه يناسب أكثر الناس، أما البخاخات هذه وأشباهها فلا تصلح. نعم. إيش؟ كذلك. نعم.
يقول أحسن إليك: ما حكم المد في قول آمين للمأمومين؟
الأمر واسع، وجاري عادة الناس إنهم يحاكون مد الإمام للضالين، فإذا مد مدوا وإذا خفف ظاهر. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هذا سائل من شبكة، يقول: قال الله في كتابه الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ما أكمل السؤال. لعل السؤال انقطع. يقول أحسن إليك: يوجد في مجال عملنا قسم يتولى تدريس مجموعة من المواد منها مادة التاريخ العسكري، مادة الجغرافيا، مادة الإدارة، مادة المكتبة وطرق البحث إلى آخره. يسمى هذا القسم قسم العلوم الإنسانية، ومن ضمن المواد المدرسة مادتي القرآن الكريم والثقافة الإسلامية، فهل يجوز إدراج مادة القرآن الكريم وهو العلم الإلهي وحي من الله ضمن مواد العلوم الإنسانية؟ أرجو إفادتنا وجزاكم الله خير الجزاء.
أولا ماذا يعني مادة أو درس القرآن؟ هذا إضافي ليس أساسيا في هذه الدراسة، الأساس يعني الدروس الأساسية هي الدروس الأولى التي ذكرت، أما القرآن فهذا في الغالب موضوع يعني كمادة إضافية، يعني من أجل المعروف مادام يعني أحيانا توضع بعض هذه المواد يعني إن صحت النية صحت من وضعها، كان يريد إنه لينتفع الدارسون ولا تكون دراستهم يعني دراسة عصرية أو غربية محضة، وإن كانت نيته سيئة فما وضعها إلا من أجل مراعاة وضع المجتمع، وإن المجتمع متدين فلا بد أنه تكون هذه الدروس موجودة مراعاة. وهذا هو الأغلب في عندي في بعض الحالات. فتسمية مواد إنسانية القرآن والثاني ما هي داخلة. وقد يقول لك يقولون إن القرآن أيضا القرآن يراد أن يعني تعليمه للناس كلهم، فهو يعني مادة إنسانية بهذا الاعتبار. فالأمر في عندي في هذا يعني جار على هذا التوجه، على هذا الشرح اللي قلته، إما أن تكون كلمة إنسانية لا يدخل فيها مادة القرآن وليست مقصودة، وإما بتأويل قد يتأولون لو اعترض عليهم وقيل كيف تعدون هذه الإنسانية، يقول نعم القرآن علم مقصود وينبغي نشره بين الناس كلهم للعالمين كلهم، فهو داخل في مفهوم الدراسات الإنسانية. لكن التأويل الأول هو الصحيح عندي، إن القرآن غير مراد لأنه أصلا مادة إضافية ما هو أساسية، ليست أساسية. نعم.
يقول أحسن الله إليك، أرجو توضيح من يقول إن القول أو العمل الظاهر ليس كفرا بذاته بل هو دليل على الكفر الباطن.
سهل، إذا كان دليل على الكفر الباطن خلاص فهو كافر انتهي. يعني ما اختلفنا، اختلف لفظي، لكن هذا الكلام هو صحيح. قد يكون مثلا الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فرعون وقوم كفرهم الظاهر هل هو لتكذيب في الباطن؟ الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم من أكفر خلق الله مع أنهم مستيقنون للآيات التي جاء بها موسى وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء، لما قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل
هؤلاء إلا رب السماوات
والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. فهل القول غير صحيح؟ نعم، هذا القول الذي تحكيه. نعم.
يقول أحسن عليك، من بدأ في طلب العلم متأخرا فهل الأفضل أن يبدأ بحفظ القرآن أم بطلب العلم من الفنون الأخرى؟
لا، يشتغل بهذا وهذا في وقت واحد، يحفظ ما تيسر ويقرأ ما تيسر من العلوم. نعم.
يقول أحسن عليك، إذا انتهى طالب العلم من فهم عمدة الفقه وضبطه فما الكتاب الذي تنصحون بالانتقال إليه؟
بلوغ المرام طيب. نعم.
يقول أحسن عليك، هل من آداب طلاب العلم أن لا يتكئوا على الجدار أو غيره؟
لا، هذه أمور عادية، قد يحتاج الإنسان إلى الاتكاء، يعني يتكي على الله روسه، لكن ما هو يتكي ويولي المجلس ظهره، لا، يكون مع إخوانه يعني في الحلقة مثلا. نعم. ولا يضر إذا كان قريب منه متكى أو عمود وأسند ظهره عليه، لا حرج، أقول لا حرج. انتهى.